الشريط الثالث عشر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في درسنا السابق عما يتعلق بالغلو، وذكرنا من هذه الأمور أن الرجل قد يغلو الشخص حتى يتبعه في أحوال كثيرة، حتى وإن كانت مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما بيناه أن السبب الشركي الذي حصل من لدى نوح إلى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب الغلو، حيث غال الناس في كثير من الصالحين فصوروهم ثم جعلوهم أصناما يعبدونهم من دون الله جل وعلا. وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام الغلو، وحذر المسلمين أن يتخذوا قبور صالحيهم مساجد حتى لا تعبد مستقبلا من دون الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، بمعنى رواه الضياء. عندك المختار؟ الصواب المختارة، نعم، للضياء المقدسي. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية براءة. الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد. الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة: حثه على النافلة في البيت. السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه، وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة: كونه عليه الصلاة والسلام في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. هذا الباب جاء من أجل سد الذرائع، فإن كثيرا من المفاسد التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام قد وقعت في زماننا، ولزم على المسلمين جميعا أن يعودوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها الشفاء من الأمراض والأسقام، سواء كانت حسية أو معنوية، فإنه عليه الصلاة والسلام يعتبر رحمة لأمته، وما تحذيره من الشرك إلا رحمة ورأفة لهذه الأمة التي كان لها شرف عظيم في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على هذه الأمة أن تتبع الهدى وأن تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، لأنه الرحمة المهداة والنعمة المهداة للناس أجمعين، كما قال جل شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا الرسول من أنفسنا، فإنه لو جعله ملكا لصعب التخاطب معه، ولو جعله ملكا من الملوك لخاف الناس منه، فربما يخاف الناس ويؤمنون ويدخلون في الدين الإسلامي ليس خوفا من الله ولكن خوفا من هذا الملك. وكذلك إن أرسل الله سبحانه وتعالى ملكا لخاف الناس، لكن لما جاء بلسان القوم وأقام الحجج كان هذا رحمة على العباد، حتى إذا بعث الناس يوم القيامة وسئلوا عن هذا الرسول وأنكروا أجيب عليهم بأنه كان بلسانهم يتكلم بلغتهم ويبين لهم هذا الدين على ما أراده الله سبحانه وتعالى من غير زيادة ومن غير نقص. وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب حديث أبي هريرة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذا فيه دلالة على أنه يستحب للشخص أن يصلي في بيته وألا يجعل بيته محروما من العبادة، بل الصلاة في البيوت مستحبة ومرغب فيها بدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهذا الحديث وهو قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومن عادته عليه الصلاة والسلام أنه يقوم الليل، فكان يقوم الليل في بيته إلا ما ندر، وهذا وارد عنه في كثير من الأدلة، ومنها الحديث الذي في الصحيحين وهو حديث عائشة لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في بيته وعن قيامه إلى آخر الحديث. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنى أن القبر قد يهجر، فإذا هجر القبر فلا يكون ذلك أيضا من الرجل في هجره للبيت بترك العبادة، ويحمل أيضا على معنى آخر: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم كالموتى الذين في القبور والذين لا يستطيعون أن يصلوا بسبب أنهم ماتوا، فإنكم إن فعلتم وأنتم أحياء فإنكم كالأموات لعدم العبادة في بيوتكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم البلغاء، ولهذا فإنه يتكلم بلغة البيان والبلاغة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا. نهي، ينهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نجعل قبره كأعياد ما تفعله اليهود والنصارى، فإنهم عظموا المسيح. وخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوا موسما في قبره فيأتي الناس ويطوفون حول هذا القبر ويذبحون الذبائح ويفعلون النذور، بل حذرهم كما في حديث عمر الذي في الصحيحين: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وحذر عليه الصلاة والسلام أيضا كما في صحيح مسلم بقوله: هلك المتنطعون، وهم الذين يبالغون في التعظيم وفي التقديس وفي الألفاظ ويتكلفون بما لم يشرع الله سبحانه وتعالى. ولا تجعلوا قبري عيدا. والحمد لله أن الدولة السعودية تعتبر دولة داعية إلى التوحيد، وقد قامت بمنع الناس أن يجعلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا لإقامة الذبائح أو النذور أو ما أشبه ذلك، بل أحكموا الأمر على ما طلبه الشرع. ولكن مع هذا فكثير من المتصوفة، كثير من المبتدعة، إذا ذهب أحدهم إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وتمسح به واتخذه قبلة واستغاث برسول الله، مع أن هذه الأمور تعتبر من الشركيات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ومما يؤسف له أيضا أن بعض العامة يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم الحج حتى يزوروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اعتقاد باطل ما أنزل الله به من سلطان. والبعض قد يرحل من بلده من أجل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويشد رحاله كي يتجه مخصصا قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالزيارة، وهذا من البدع التي ما ثبت فيها دليل، بل قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى المسجد الأقصى. وهناك أحاديث يتداوله العامة وينسبون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو قولهم: من حج ولم يزرني فقد جفاني. ويستدلون بدليل آخر وهو موضوع، والأول موضوع الذي ذكرته، وأما الحديث الثاني فينسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من زارني فقد وجبت له شفاعتي. هذه من الترهات وهذه من الأباطيل التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأي شخص أن يقيم عيدا أو موسما أو نذرا أو ذبحا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي مات والله دائم حي لا يموت، والعبادة له سبحانه وحده، لأنه هو الذي يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم قال عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذه من الخصائص التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام من بين أمته، وهو أن من صلى عليه عليه الصلاة والسلام فإن الصلاة تبلغ إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتعرض عليه. ولكن ليس في هذا الحديث دليل على أن الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يعرض عليه إنما هو الصلاة عليه وكذلك السلام. أما الأعمال فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا دخل له فيها، لأنه عبد الرسول المبلغ هذا الدين عن الله رب العالمين، والله هو الذي تعرض عليه الأعمال سبحانه لا شريك له. وهذه من الخصائص، وهي بلوغ الصلاة إلى رسول الله وتبلغ إليه عليه الصلاة والسلام بإرادة لا نعرفها، ولكن نؤمن بها على ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وهذا الحديث كما سبق قلنا لكم بأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء عن الإمام علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب بإسناد لا بأس به، وهو أيضا عند الضياف المختارة، أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر المصطفى رحمك الله، فيدخل في هذه الفرجة فيدعو الله، فنهاه الإمام علي بن الحسين، قال له ألا أحدثك بحديث حدثني به أبي الحسين عن جدي علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. ورد فإن صلاتكم، وورد فإن تسليمكم، وهذا ثابت إن شاء الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الباب فيه مسائل ذكرها المصنف، ومن أعظم هذه المسائل أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص في تحذير أمته من الشر، وهو عليه الصلاة والسلام من أرحم الخلق بالخلق، لأن الله عز وجل قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنها أيضا أنه لا يجوز أن يخصص قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالزيارة، مع أن الزيارة للقبور تعتبر من أفضل القربات، كما جاء في صحيح مسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن المقصود من النهي أنه لا يجوز للرجل أن يرحل من بلدته إلى المدينة من أجل قبر الرسول، أما لو كان في المدينة فله أن يتجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يزوره، لأن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. في حديث مسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ولا ماذا؟ هو في بداية أمره عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك جاءه الوحي بجواز الزيارة فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى استحبابها، سواء لقبره أو لأي قبر، لكن المقصود ألا يخصص الرجل الزيارة بأن ينتقل من بلدته خصيصا لهذا القبر، هذا هو المقصود. وأيضا يستفاد من هذا الباب حث الناس على الصلاة في البيوت، ولكن هذا يتعلق بالنافلة، أما الفرض فلا، لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كما أسلفنا أنه قال عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأيضا يستفاد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش في الحياة البرزخية وتبلغه الصلاة والسلام عليه، هذا حاصل ما يمكن أن يذكر في هذا الدرس من الفوائد التي تتعلق بهذا الباب. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فيها سنن بالفتح وفيها سنن بالضم، وقد سبق وأشرنا إلى ذلك. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم بأقطارها، أو قال من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف، وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. هذا الباب فيه دلالة واضحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن عبادة الأوثان ستدخل في جزيرة العرب لا محالة، وأن كثيرا من أمة محمد من يرجع عن دينه ويعبد الأوثان ويعود إلى أعمال الجاهلية. وهذه الأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي توضح أن من أبناء
الصحابة ومن أبناء المسلمين من سيعود إلى الوثنية، وذلك بسبب بعض الجهل الذي سيكون في هذه الأمة لقلة العلم ولقلة العلماء. والمصنف عليه رحمة الله ذكر في هذا الباب 3 آيات استدل بها على أن بعض أمة محمد ستعود إلى الضلال وسيقع بعضها في الشرك الأكبر الذي يخرج المسلم من الملة. فالآية الأولى هي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم بنو إسرائيل يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد يتبادر إلى الأذهان أن هذه خاصة بأهل الكتاب، والجواب أنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وفيها إشارة إلى تحذير أمته، وهذا تنبيه على أن الأمة ستقع في ذلك. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينتبه من وفقه الله وفتح عليه بالعلم النافع والمنهج القويم على سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والآية الثالثة وهي أيضا تحذير، وفيها أن اليهود استحقوا اللعنة والغضب، وجعل من صلبهم القردة والخنازير الذين عبدوا الأوثان، فذكرها الله سبحانه وتعالى وتلاها نبيه عليه الصلاة والسلام تنبيها أيضا أن ينتبه المسلمون من الوقوع في الشرك، وهي قوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الذين يعبدون الطواغيت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من وثن أو صنم أو ملك أو ملك أو سلطان أو ما أشبه ذلك. وأيضا الآية الثالثة: قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا، وهو يتكلم في قصة أصحاب الكهف، تكلم في الفتية الذين كانوا صالحين، وختم الله سبحانه وتعالى لهم بالخاتمة الحسنة، فجاء الجهال وأرادوا أن يجعلوا قبورهم مساجد تعظم ويصلى عندها. وهذا تنبيه وتحذير للأمة أن تكون كذلك. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث أبي سعيد، والحديث الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهي الطرق التي عليها اليهود والنصارى حذو القدرة بالقدرة بمعنى سواء بسواء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب يطلق على أمرين: يطلق على حفرة الضب وهذا بعيد، ويطلق على دبر الضب وهذا أقرب، بمعنى من كان منهم من أراد الإساءة منهم وحاول أن يدخل إلى جحر الضب لكان من أمة محمد من يفعل ذلك. فالصحابة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اليهود والنصارى، أي هم هؤلاء الذين ستقلدهم هذه الأمة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن، بمعنى من إلا هم. وهذا الحديث يعتبر من أعلام النبوة، فإن الأمة اليوم قد قلدوا الشرق والغرب وقلدوا اليهود والنصارى وصاروا يتبعونهم في كثير من الأمور، في شراء التلفاز وفي استماع الأغاني وفي شرب الخمور وفي الزنا وفي نشر المنكرات وفي محاربة العلماء ومحاربة الدين. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ثم عطف المصنف عليه رحمة الله وذكر حديث ثوبان الطويل الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زوى لي الأرض. وقوله هنا أن الله سبحانه وتعالى زوى له الأرض، بمعنى أنها طويت وجعل الله عز وجل مجموعها كهيئة كف في مرآة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذه المرآة وينظر إلى الواقع، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرى مشارق الأرض ومغاربها ويرى المدن ويرى القصور ويرى الدور، وهذا يعتبر من المعجزات العظمى. فليتخيل البعض إذا رأى الأشياء أمامه كما يرى في المرآة كيف سيكون إحساسه وكيف سيكون واقعه وكيف سيكون أمره. هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام تزوى له هذه الأشياء من أجل أن ينظر إلى مستقبل الإسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وبالفعل هذه الأمة بلغ بها مبلغا عظيما، حيث فتحوا بلاد كسرى وقيصر ودخلوا إلى بلاد الفرس والروم، ومكنهم الله سبحانه وتعالى من تلك البلاد وحكموها، حكموها. لكن لما تخاذل المسلمون عن دينهم وتراجعوا إلى الوراء خذلهم الله وفضحه وجعل الأعداء يتسلطون عليهم، فعاد أهل الروم إلى قوتهم وصاروا اليوم وللأسف هم الذين يحكمون المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وقصد بذلك أنه أعطي ملك الفرس وكذلك ملك الروم، فهذا هو المقصود بقوله الأحمر وهم الفرس والأبيض وهم الروم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. هذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يوجد في سنة الجد بحيث يهلك الناس، أي ألا يوجد الجد المتوالي، وإلا فالجد يوجد وهو قلة المطر، يوجد في كثير من المناطق ويمتد إلى فترات طويلة لكن ليس على التوالي، وهذا من رحمة الله، لأنه إن انقطع في المكان وجد الماء ووجدت الأمطار في مكان آخر. قال عليه الصلاة والسلام: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، بمعنى أن يستبيح ساحتهم، هذا هو المقصود من قوله فيستبيح بيضتهم، بمعنى ألا يستبيح ساحتهم وألا يحكمهم حكما كليا جبريا. ولو اجتمع عليهم بأقطارها أو قال من بين نعم، قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. قال عليه الصلاة والسلام: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وإني أعطيتك لأمتك ألا يهلكهم بسنة عامة. فهذا هو العطاء الأول. والعطاء الثاني: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم بأقطارها أو قال من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث يحتاج وقفة، وهو في قوله وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. البعض اليوم يظن أن أمريكا وأن دول الكفر قد حكمت المسلمين، والجواب أن هذا الفهم يعتبر فهما خاطئا كليا، لكن يقال هناك بعض الضغوط، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الأعداء إلى اليوم يخافون من أهل الإسلام ويخشون أن تكون هناك يقظة يتحول فيها المسلمون مباشرة إلى محاربة أهل الكفر. فكان ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في موضعه أن الأعداء لا يمكن أن يسلطهم الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام، ولهذا فما زال الخوف موجودا عند الأعداء مهما حصل من الظروف القاسية والتي يعانيها المسلمون اليوم، فإنهم ما زالوا في حصن حصين، وما زال حفظ الله سبحانه وتعالى حولهم، ولن يبلغ الأعداء مبلغ السيطرة على المسلمين مهما حصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة لن يتسلط عليها الأعداء، لكن بيّن بأن البعض منا يتسلط على أخيه، وهذا حاصل بين المسلمين اليوم، ما من دولة إلا وهي تعارض دولة أخرى، وما من قبيلة إلا وهي تعارض قبيلة أخرى، وتسفك الدماء ولا يبالي أحدهم، وبعضهم يأخذ مال أخيه وبعضهم يسفك دمه، وهذا يعتبر مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره، حتى ذكر السبي. والسبي قد حصل في القديم، وهو أن يجعل الحر عبدا بسبب الحرب، وقد وجد في بلاد المسلمين وللأسف في كثير من الحروب السابقة، لكنه يكاد يضمحل في عصرنا الواقع. هناك أيضا جاء عند الورقاني أنه خاف النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة المضلين، وهم الذين أضلوا الأمة إما بفتوى وإما بحكم، سواء كانوا حكاما أو كانوا علماء على غير الجادة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا يعتبر من الواقع، لكن لا يكون إلا في مكان دون مكان، لأن الأمة كثيرة، ولكن لعل المقصود هنا بالسيف هو الحكم أو الضغط، وهذا حاصل في مجتمعاتنا اليوم من قبل الأعداء، والله المستعان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهذا حاصل، فإن كثيرا من أحياء المسلمين قد صارت تأتي بالشرك وتأتي بالكفر وتأتي بالضلال، وانتشر في مجتمعاتها. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: حتى يعبد فئام، أي جماعة من أمة الأوثان. وقال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وفي عصرنا الحاضر وجدت هذه الجماعة المسماة بالقاديانية، ولهم نبي. وكذلك وجد أيضا في باكستان فئة وجماعة يقولها الفئة الذكرية، وهذه الفئة تدعي أن معها نبي. وهكذا لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 كذابا كلهم يدعي بأنه نبي، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أصله في الصحيحين، قد جاء من حديث ثوبان عند مسلم، وجاء من حديث معاوية عند البخاري، في أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الخير، وهم أهل السنة والجماعة، رغم أنهم قلة، ولكن الله سبحانه وتعالى معهم، ويرحمك الله. هذا الباب أيها الإخوة لضيق الوقت، ساعة اشتمل على بعض المسائل المهمة والتي من أهمها ومن أعظمها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الساعة لا تقوم حتى يظهر في هذه الأمة من يعود إلى عبادة الأوثان. ومن المسائل أيضا أنها لا تقوم الساعة حتى يظهر الكذابون الذين يدعون النبوة. ومن المسائل أيضا أن أهل السنة والجماعة ما زال ذكرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأنهم منصورون، وذلك بتمسكهم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المسائل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى حذر أمته من الأئمة المضلين، وخاف على أمته من ضلال هؤلاء الذين لا يرشدون الأمة إلا إلى مخالفة الكتاب والسنة وما أكثرهم في العصر الحديث. وأيضا مما يستفاد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر ونبه من الشرك ومن الوثنية، وطلب من الأمة أن يحذروا من ذلك. وعلمنا أيضا أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. لضيق الوقت أكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.